أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. قبل أن نبدأ في هذا الدرس، لا بد من أن نشير إلى سنة مباركة من السنن المتبعة في الدراسات الحوزوية، وهذه السنة ملخصها أنه كلما شرع في درس من الدروس فإنه يبدأ في ذلك الدرس بإهداء سورة الفاتحة على روح صاحب الكتاب الذي يدرس. وحيث أن الكتاب الذي سوف ندرسه ونتشرف بدراسته هو للشيخ المحقق الكبير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، ما زال حيا، فالثواب كما يكون للميت يكون للحي. فنقرأ الفاتحة لجميع علمائنا الأبرار، وبالخصوص إلى أموات سماحة الشيخ السبحاني، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا تبين هذا، لا بد من أن نضع مقدمة. هذه المقدمة متعلقة بهذا الدرس. المقدمة نتناول فيها ثلاثة محاور. المحور الأول موضوع البحث الذي سوف نتحدث عنه. المحور الثاني هو المسؤولية الملقاة على طلبة العلوم، وكيف يتحملون تلك المسؤولية الملقاة عليهم. ثالثا، كيفية التعامل مع ما يرد من نصوص في هذا الكتاب من ناحية البحث التفسيري القرآني فيها. أما بالنسبة إلى المحور الأول المرتبط بالمقدمة، في المحور الأول البحث سوف يكون بحثا عن الإمامة في البحث القرآني، ولكن ليس بحثا قرآنيا كما هو المعهود في التفاسير القرآنية، بل يقصد من البحث عن الإمامة كتفسير موضوعي. والمراد من التفسير الموضوعي هو الاتجاه المعروف في التفسير الذي يقابل الاتجاه التجزئي، فإنه يوجد في التفسير نحوان واتجاهان يكتفيهما المفسرون لبيان مرادات الآيات. الاتجاه الأول يعبرون عنه بالاتجاه التجزئي، ويقصدون من الاتجاه التجزئي هو الاتجاه الذي يتناول تفسير آيات القرآن آية بعد آية، فكلما انتهى من آية بدأ بآية أخرى. أما الاتجاه الموضوعي، ويعبر عنه أيضا الاتجاه التوحيدي، فهذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية آية، وإنما يأخذ آيات متعددة يربطها موضوع واحد ويبحث في تلك الآيات، كما لو أخذنا الآيات المتحدثة عن المعاد وأجرينا بحثا استطلاعيا عليها، فسوف نخرج بنتائج متعددة من خلال تلك الآيات، تنتهي جميعها من ناحية الارتباط بالبحث العقائدي المرتبط بالمعاد. وكذلك لو أخذنا الآيات المتحدثة عن التوحيد أو الآيات المتحدثة عن خلق الإنسان أو الآيات المتحدثة عن الأخلاق أو الآيات المتحدثة عن النبي صلى الله عليه وآله، حينئذ هذا الحديث سوف يعبر عنه بأنه تفسير موضوعي، لأن جميع آياته ترتبط بموضوع واحد. ونحن في هذا الكتاب سوف نبحث مبحث الإمامة على النحو الثاني من التفسير، أي بمعنى أن الإمامة سوف نبحثها على وفق المنهج الثاني عند المفسرين المعبر عنه بالتفسير الموضوعي أو التفسير التوحيدي في قبال التفسير التجزئي. فبالتالي الإمامة المبحوثة هنا سوف يكون البحث فيها بحثا تفسيريا على نحو التفسير الموضوعي. أما بالنسبة إلى الموضوع الذي سوف نتحدث فيه الذي هو الإمامة أو الخلافة، فهو بطبعه موضوع له أهميته العقائدية وله مكانته القرآنية، وقد تناول القرآن جوانب متعددة حول الإمامة والخلافة، حول الإمام والخليفة كما سوف يأتي. هذا هو المحور الأول الذي وقفنا معه على تعريف موضوع الكتاب الذي سوف ندرسه. أما بالنسبة إلى المحور الثاني المرتبط بما ينبغي على الطالب من مسؤولية تجاه طلب العلم، تجاه ما ينبغي أن يتحمله، أولا ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى مسألة أنه وريث الأنبياء، لأنه قد ورد في الحديث أن الفقهاء ورثة الأنبياء، وأن الفقهاء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما. فانظروا أن طلاب العلم ورثة الأنبياء، والذي ورثوه من الأنبياء هو العلم، لذا ينبغي عليهم أن يتحملوا مسؤولية العلم الذي يتلقونه، وهذه المسؤولية لا يمكن أن تكون بالتمني ما لم يكن هنالك جد وجهد من قبل الطالب. ومن هنا ينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى المسؤولية التي هو متحمل لها، وأن هذه المسؤولية تحتاج إلى جهد، وجهده أنه يوفر الطاقة الكافية لتقبل العلم. والطاقة تتحقق بأن تكون نيته خالصة لله، وأن يكون مستعدا للتخلي عن كل شيء في الدنيا من أجل طلب العلم لله تعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. انتهى الحديث. فالفرق بين طالب العلم الذي يطلب العلم لإحياء الإسلام وبين الأنبياء درجة واحدة، هذا ينبغي أن يجعلنا أهل همة، أهل همة، أهل همة في تحصيل العلم. ومن هنا ماذا يحتاج طالب العلم؟ يحتاج إلى أن لا يشغل باله بشؤون الدنيا، حتى البلاءات، حتى المصائب، حتى الأسقام التي يبتلى بها ينبغي أن لا يلتفت إليها حتى لا تمنعه من تحصيل العلم. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أولا الاستماع إلى الدرس بكله. والقرآن الكريم يحدثنا عن الجن عندما حضروا القرآن عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأه، كما في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فكانت الخطوة الأولى التي جعلتهم يهتدون هو إنصاتهم واستماعهم للقرآن الكريم. فهذه الخطوة الأولى يعلمنا القرآن كيفية تلقي العلم بأننا نستمع إلى الدرس بإنصات والتفات، لا أن نستمع إليه ونحن مشغولون بغيره، كما وصف تعالى: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى بعضهم يحدث بعضا. فينبغي على طالب العلم أولا أنه يستمع بإنصات للدرس، ثانيا أنه يكتب ما يسمع، لأن من المسائل المهمة في ترسيخ العلم في ذهن طالب العلم هو الكتابة، وأن يعود نفسه على تقرير الدروس، بمعنى كتابتها، كتابة الدروس. والإمام الصادق عليه السلام كان يقول: اكتبوا فإنكم سوف تحتاجون إليها، يعني إلى الكتابة. وبعد الكتابة، بعد الكتابة ينبغي على طالب العلم أن يراجع ما استمعه وما كتبه. وإذا كان له صديق قريب، زميل له، يتباحث معه، يعني يتذاكران سوية، كان أفضل. هذا هو المحور، المحور الثاني من المقدمة، المحور الثالث المرتبط بهذا البحث، وهو محور الإمامة وأهميتها من ناحية البعد العقائدي، وكيف نتعامل معها. نستمع الدرس، نقرره، بعد ذلك نتذاكر فيه، لكن عندما نأتي إلى النتائج المترتبة عليه، فسوف نجد أن النتائج إذا كانت مرتبطة بالاعتقاد فسوف تكون مما ينبغي أن يعلم، أما إذا كانت مرتبطة بالسلوك فهي مما ينبغي أن يعمل. والفرق بين ما ينبغي أن يعلم وبين ما ينبغي أن يعمل أن الاعتقادات أمور علمية، يعني مرتبطة بالعلم، كما ينبغي أن نعلم أن الله واحد فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هاي مرتبطة بالعلم. أما إذا كان مرتبطا بالعمل فهو ما ينبغي أن يفعل أو يترك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. انظروا، علمنا بوجوب إقامة الصلاة فهذا مما ينبغي أن يعمل، وكذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا مما ينبغي أن يترك، الصلاة مما ينبغي أن يفعل، كلاهما انظروا مما ينبغي، يعني مرتبط بالعمل. فالإمامة بجنب من الجوانب، بجنبة من الجوانب، هي مرتبطة بما ينبغي أن يعلم، وبجنبة هي مما ينبغي أن يعمل، لأن لها تطبيقات خارجية. هذه هي المقدمة التي أردنا من خلالها بيان ما يرتبط بهذا الدرس. إذا تبين هذا، نقول أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي هو كتاب مفاهيم القرآن، والذي هو تفسير موضوعي للقرآن الكريم في 10 أجزاء، الجزء العاشر منها تناول بحث الإمامة، فبحثها على طريقة التفسير الموضوعي. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا البحث، لا بد من الإشارة إلى مسألة مرتبطة بأصول الدين، وهذه المسألة أولا من ناحية التبويب هل هي مما ينبغي أن يعلم أم مما ينبغي أن يعمل؟ في مقام الإجابة نقول الإمامة كبحث مرتبطة بأصول الدين التي هي مما ينبغي أن يعلم. وهذه القضية، هذه القضية بهذا التبويب من مختصات الإمامية، يعني من مختصات مذهب الشيعة الإمامية، وذلك لأن جميع المسلمين، جميع المسلمين اتفقوا على أن أصول الدين ثلاثة. الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو النبوة، والأصل الثالث هو المعاد. وهذا الاتفاق يشمل الشيعة والسنة جميعا باستثناء المعتزلة، حيث أن أصول الدين عندهم خمسة: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين منزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنكر ونكير. هذه الخمسة اختلفوا فيها مع بقية المسلمين. إذا رجعنا إلى الأصول الثلاثة التي اتفق عليها المسلمون، سوف نجد أن التوحيد والنبوة والمعاد من الأصول التي اتفق عليها الشيعة والسنة، غير أن الشيعة الإمامية اعتبروا من متممات التوحيد هو العدل، ولذلك جعلوه أصلا، واعتباره أصلا لأنه متمم للتوحيد. وأيضا اعتبروا الإمامة أصلا لأنها من متممات النبوة، فالإمامة عند الإمامية والمعاد من متممات أصلين من الأصول المتفق عليها بين المسلمين. وهذا البحث بهذا المقدار، أي بمعنى أن الإمامة والعدل مرتبطان بأصول الدين وبالخصوص التوحيد والنبوة، يعني أنهما مرتبطان بالحكمة الإلهية. ولذلك عندما يبحثون عن وجود صانع للكون، يبحثون عن الحكمة من إنشاء الخلق وإيجاد الخلق، ولا يمكن أن يكون الخلق قد خلق عبثا، كما أنه لا يمكن أن نقول أنه وجد صدفة من دون خالق، كذلك لا يمكن أن نقول أنه وجد من خالق بلا حكمة. والقرآن الكريم يؤكد على هذه المسألة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وإذا كان الخلق خلقا مرتبطا بالحكمة، إذن لا يمكن أن يكون التوحيد تاما بلا عدل. انظروا، ولذلك قالت الإمامية أن من متممات التوحيد العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكذلك في قوله تعالى عندما يتحدث عن إرسال الكتب، عفوا إرسال الأنبياء، إنزال الكتب: وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلا يمكن أن نتصور أن يأمر بالعدل ويدعو إلى العدل ويرسل الرسل بالعدل ثم لا يكون ماذا؟ لا يكون عادلا، لأنه على خلاف الحكمة. وهكذا في مسألة الإمامة نقول أن من الحكمة إرسال الرسل، بعثة الأنبياء، ومن متمماتها نصب الإمام. فلا يمكن أن نتعقل أن النبي الذي يرسل إلى أمة كي تقوم بالعدل يتركها بلا وصي لها. من هنا قلنا بأن الإمامة مرتبطة بالعدل، وارتباطها بالعدل، عفوا ارتباطها بالحكمة وليس بالعدل، ارتباطها بالحكمة لأجل تتمة النبوة. والقرآن في هذه الحقيقة قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا، تتمت النعمة، إكمال الدين إنما كان بنصب الإمام. وفي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته رسالته، مع أنه 23 عاما كان يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فهذا يكشف عن أن الحكمة من نصب الإمام هو تتمة النبوة، حتى تتم النبوة. فالنتيجة التي نريد أن ننتهي إليها أن الإمامة والخلافة مرتبطة بالحكمة الإلهية، وهي واحدة من مفردات أصول الدين، فهي واحدة مما ينبغي أن يعلم. ومن هنا يجب معرفة الإمامة، وأفضل معرف للإمامة هو القرآن الكريم. والطريقة التي نعرف ذلك من خلالها هي الآيات المتحدثة عن ذلك. فعندما نأخذ هذه الآيات ونتحدث عنها بتفسير موضوعي، سوف نخرج بجملة من النتائج تترتب على ذلك البحث. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.